Le Grand Express.
Le Grand Express نحكيو أدب ليتراتور نحكيو رواية بالتحديد ومش أي رواية هي ريشة نسائية وحتى نسوية نجم زيدا نقوله طو هي تقول توافقني ولا لي هي جاية من عالم الأدب من عالم الليتراتور وبديت في الرواية دونك نجم نقول نزلت دار لكبر الملف الأصفر أصفر أو تراب سخون دونك هي رواية متوجة في تونس ولا خارج تونس معايا أميرة أغني مع سليمة.
سليمة مرحبا مرحبا بيك.
مرحبا بيك فرحانة برشا اللي انت معايا اليوم حتى بالتليفون ان شاء الله نهار ساعة في الاستوديو بيان سور نتقابلوا اليوم في 13 اوت انا قلت نسائية والقضايا نسائية ولا النسوية بوم ما نحبش نحطك في خانة لكن انه نزلت دار الاكابر بالذات يعني خرجت من طاهر الحديد واللي هو رمز اليوم معنا كي نقولوا 13 اوت ومجلة الاحوال الشخصية وحقوق النساء ونقولوا زاد طاهر الحديد ومرأتنا في الشريعة والمجتمع وكيفاش طوعتك التاريخ هذاك وصنعت منه الرواية الجميلة بريشتك الجميلة أميرة أغنيم وخرجت الحكاية هذيك اللي فيها جانب من التاريخ لكن فيها أيضا رؤيتك وقراءتك للتاريخ وكيفاش أنت صغته
والله إيش باش نقول لك نزلت دار لكبر كانت بالفعل فيها اعتراف بدين دين المرأة التونسية ديني أنا شخصيا ودين النساء من جيلي وأكبر مني للمصلح الكبير الطاهر الحديد اللي كان نحتفل اليوم بعيد المرأة التونسية فبفضله لأنه مجلة الأحوال الشخصية مبنية على كتابه كيف ما أنت تقول امرأتنا في الشريعة والمجتمع الزعيم لحبي بورقيبة الله يرحمه خذا أهم في كتاب الطاهر الحديد ووضعه بقوة القانون في 13/56 هذاك علاش من ذلك التاريخ حتى اليوم ونجم نقوله أنه المرأة التونسية في ريادة المرأة العربية من شيرة الحقوق التي تنعم بها ضمن المنظومة الحقوقية التونسية الفكرة كانت هي إعادة الاعتبار له المصلح اللي انت تعرف بعد الثورة التونسية وقع التنكيل بتمثاله في مسقط رأسه في الحام قلت على رأس التمثال نفس الشيء هذيك المد الوهابي اللي وصلنا لتونس هو اللي اعتدى على قبره في مقبرة الجلاس فمرأة تونسية تشوف الشيء هذا كان يقع للطاهر الحداد فكرت انه نكتب حاجة تكون يكون فيها رد اعتبار للمصلح هذا ويكون في نفس الوقت مجال الأجيال الجديدة اللي علاقتها بدأت تخفت بشوية بشوية مع المصلحين التوانسة اللي يشكلوا جزء كبير من المخيال التنويري الإصلاحي التونسي فبما أنه الرواية جمهورها أكبر من كتب التاريخ ربما إذا كان نحكيه شوية على رموزنا الإصلاحية عنا أمل إنها تقعد أكثر موجودة في مخيال الأجيال القادمة إن شاء الله
هوني سؤال اللي تبادر الثاني هو أنه هل الأميرة غنيم تكتب لأنها حاملة لرسالة وأنها حبا في الكتابة وفي الرواية ومن بعد تجي الرسالة معناها كيفاش البريوريتي
والله ما نصورش إنسان يهز القلم باش يكتب فقط لأنه يحب يكتب فقط في نفس الوقت لابد باش يكون عندك انت رؤية وعندك موقف وعندك مجموعة من الأسئلة اللي ربما وقتها تكتب أشياء في البحث الأكاديمي ولا في المقالات الصحفية ولا في غير ذلك ما تنجمش تقدم لها جواب اللي يشفي غليلك فتمشي لجنس آخر أرحب وأوسع وجنس مضياف جنس جمهوره كبير ومساحته في التعبير أكبر اللي هو جنس الرواية فبطبيعة الحال أنا كنت مهمومة كما غيري في فترة ما بعد الثورة اللي نكتب في 2015 مهمومة بالوضع اللي شفناه في تونس مجموعة أسئلة خاصة متعلقة خاصة بالهوية الشخصية متاعنا التوانسة احنا شكون التوانسة بالضبط شكون هما اللي مشاو يجاهدوا في سوريا شكون هما اللي مشاو عملوا جهاد النكاح هما توانسة ولا لا فأسألة من نوع هذايا وأخطر منها تبردت إلى ذهني ربما هي كانت وراء أني نهز القلم ونكتب وأكثر من هذاك كنت نجم نكتب ونخلي كل شيء عندي في الحاسوب ولكن الخطوة الثانية هي كانت خطوة النشر اللي هو أيضا قرار مش سهل وإذا كان توجهت للنشر يعني توجهت برسالة ما ان شاء الله ما تسالنيش ما تقوليش شنية لانه الرساله باش تلقاوها في المكتوب يعني ما يجيش واحد يسوخها في جمله كيما هكا للقارئ ربما مش حتى القارئ نتاع زماني ربما القارئ الازمنه القادمه اذا كان يكون عندي حظ اني نستمر لازمنه قادمه ان شاء الله
لا انا متاكده انه باش تستمر اميره غنيم سواء نزلت دار الاكبر ولا بالكتابات اللي جات من بعد ما خليني في الكتاب هذا بالذات اللي تم ترجمته للعديد من اللغات هي معناها حسب وجهة نظر تاعي أنه معناتها علامة من علامات نجاح الكتاب أنه يتم ترجمته وهكذا يوصل للأكثر يوصل حتى القارئ أجنبي للمجتمعات أخرى
صحيح، ونسيت دالا كبر كان من حظها انها ترجمت الى الايطاليه. بعد اسبوع ولا اقل شويه تصدر النسخه الفرنسويه زي كيف ترجمت الى الفرنسيه، وفي جانفي 2025 ان شاء الله تصدر النسخه الانجليزيه، ترجمات كلها جاهزه. الملف الاصفر ايضا سيصدر في نسخه ايطاليه، وان شاء الله ثم وعود كذلك بترجمه تراب سخون الروايه الاخيره هذه للايطاليه وللفرنسيه كذلك. هذا انا فرحني لانه يوصل صوره تونس اللي نحبها للعالم. فرحت برشا وقت اللي شفت نصوص بالإيطالية مكتوبة على الطهر الحداد، لأنه الإيطاليين كيف قرأوا الرواية ما يعرفوش يكونوا المصلح التونسي الطهر الحداد. البعض منهم ظن أنه شخصية من ضمن الشخصيات الروائية التخيلية، فكان سمى مقالات صحفية تعرف بالطهر الحداد وتعرف بمنجزه التنوير الإصلاحي، ومعناها تعيد الاعتبار للمنظومة الحقوقية والتشريعية التونسية اللي أعطت حقوق المرأة منذ 56. فهذا نتصور أنه من الأشياء، من أكبر الأشياء اللي تنجم تفرح الكاتب، انه يوصل صوره مشرقه لبلاده خارج حدوده.
هوني نقرا في جمله، ما نعرفش كان تعرف فاروق الفرشي ويكتب برشا على الفيسبوك وعنده هكا نظره ناقده، يقول: لا اعرف لما تصر استاذه اللغه العربيه ميرا غنيم على ان روايتها تراب سخون ليست تاريخيه، ربما لان الروايه التاريخيه عندها تمتنع عن التخيل وتقتصر على الواقع، وهذا اللي كنت تقول فيه انت، معناها انه الروايه ما عندهاش حدود. يعني هذيك علاش يكون انت ما عارفش علاش ما تصنفهاش تاريخية؟ شو سمو نسألك، نتوجه لك بالسؤال مباشرة أميرة.
هو تصنيف العمل الأدبي مفروض مش مهمة صاحب العمل، هي مهمة النقاد. وحين يتدخل هو يدلي برأيه، فهو يدلي برأيه من وجهة نظر القراءة مش من وجهة نظر الكتابة. فأنا وقت أقول راهو روايتي مش روايات تاريخية بمقتضى معرفتي كقارئة وكمختصة في اللغة والأدب العربية، نعرف شوية سرديات، فنجم نصنف الرواية بشكل ما. فنتصور وجهة نظر متاعي اللي هي ما أكتبه ليس منتميا إلى جنس الرواية التاريخية، لأنه فيه إعادة تشكيل للتاريخ من وجهة نظر الخيال. بعبارة أخرى، إذا كان أعطيك مثال مثلا من تراب سخون، تراب سخون الشخصية المحورية فيها هي الماجدة وسيلة بن عمار. وسيلة بن عمار شخصية مرجعية ناس كل كي يعرفوها. الرواية التاريخية إذا كان باش تتعلق بالمجدة وسيلة بن عمار باش تعاود تنشئ حكايتها من اللي هي صغيرة إلى أن حدث لها ما حدث بعد تطليقها في 86 من قبل الرئيس بورقيبة. إذا كان باش نتحدث على سيرة وسيلة بن عمار باش نكون ربما في إطار الرواية التاريخية، ولكن إنه تكون الرواية قائمة على فكرة رحلة خيالية تقوم بها الماجدة وسيلة بن عمار من مقر إقامتها في المرسى إلى المنفى الأخير للزعيم حبيب بورقيبة في دار الوالي بالمناستير، رحلة التاريخ يقول إنها ما عملتهاش. لأن التاريخ شو يقول؟ يقول إنه رئيس بورقيبة بعث لها رسالة وهو في دار الوالي بالمناستير يستعطفها ويطلب منها إنها تزوروا إنهم يرجعوا مع بعضهم، لأنه اندم بعد تطليقها في 86. التاريخ يقول إنه وسيلة عمرها ما جاوبت على الرسالة هذه، والتاريخ يقول إنه ما صارتش رحلة من المرسى للمناستير.
أنت تخيلت
فراغات هذه في الفراغات اللي التاريخ ما حكيش فيها. الروائي نجم يكون عنده رأي، فأنا انطلقت من الفكرة هذه، فكرة أنه لما لا نحقق رغبة زعيم بورقيبة المستحيلة الأخيرة وهي رؤية طريقته بعد الطلاق. هذا الكل تخيلي، إذا هذا الكل ما عنده حتى صلة بالوقائع التاريخية، ولكن يتخذ الوقائع التاريخية مشهدا خلفيا.
فما دقة
كل ما ذكره التاريخ بخصوص وسيلة بورقيبة محتفظ به في النص. بمعنى انا مش باش نجي نكذب التاريخ، اذا كان التاريخ قال انه وسيله بن عمار مثلا خرجت من مقاعد دراسه مبكرا، مش باش نجي في الروايه نردها صاحبه شهاده عليا. دونك المعطيات التاريخيه نحتفظ بها كمشهد خلفي، ولكن الاحداث والوقائع اللي قدمها النص الروائي هي وقائع متخيله. ولهنا العقد بيننا وبين القارئ واضح. القارئ اللي سيقرأ الرواية هو يعرف أنه يقرأ رواية لا يقرأ نصا تاريخيا.
اللي كفهم التدقيق كما قلت في الزمان وفي المكان، يعني انت تعطيه اهميه كبيره كما قلت انت، ماكش بدل المعطيات التاريخيه ربما لهذا معناها يشوفوها البعض معناتها النقاد انها روايه تاريخيه رغم انك ما تصنفهاش معناها كتاريخيه. سؤالي يمكن اللي نختم به معاك اميره، مع نرجعوا للاطار الزمني نتاعنا اللي هو 13 اوت 2024، اليوم نحكيه على الكاتبه او الناشره كمرأة في تونس ولا في العالم العربي، وين موجوده؟ هل هي موجوده؟ هل هي حاضره بقوه؟ هل عندها عراقيل معناها تتعرض لهم اكثر من الكتاب ولا الناشرين الرجال؟
والله ما نتصورش بكل صدق. وانا ما نخرجش في سرديه المظلوميه وسرديه الضحيه والكاتبه المراه المضطهده ومظلومه الى اخره، هذا كل كلام انا ما نمش بيه. وانا شخصيا ما تعرفتش في مسالي لا في الكتابه ولا في المسار المهني الى تضييقات بحكم الانتماء الجندري. بالنسبه لي الكاتبه امراه كانت او رجل، اذا ثم الموهبه موجوده واذا ثم الجهد وثم احترام القارئ وثم احترام العمل اللي تقدمه، مفروض الطرق مفتوحة وما سميش عراقيل بحكم انها امرأة بالذات. فعلى هذاك ما نعرفش برشا يعني انه ثم حواجز توضع امام الكاتبة وامام الاستاذة وامام الطبيبة بحكم انها امرأة، بدليل هشوف انت عدد الاختصاصات هذوما قديش قفزت فيه المرأة. وفي نفس الوقت في الكتابة مش نجم نقول لك حاجة، فقط انه قبل كان الفضاء العام حكر على الرجال. وقت اللي ظهروا اولى الكاتبات كان دخولهم الى عالم الكتابة دخول صعب جدا، وكان ثم شبه رفض مبدئي، وكان ثم محاولة تضييق عليهم ووضعهم في خانة. الان انا شخصيا لا اتعامل مع النص بنظري الى الهوية الجنسية لكاتبه، يعني لا يعنيني إن كان كاتبه امرأة أو رجل، ويمكن أن يكون نصا نسويا وكاتبه رجل ليس امرأة. فالنصوص تتفاوت عندي بالجودة لا بأجناس أصحابها. تبقى مازالت المرأة ربما الكاتبة غائبة مثلا في الجوائز العربية، نعرف أنه معظم الجوائز معظم التتويجات تتويجات رجالية، رغم أنه في القوائم القصيرة مثلا للجوائز الكبرى نلقاو عدد كبير من الترشحات النسائية. أنا أفضل أن أعتبر هذا أمرا متعلقا بالصدفة ومتعلقا بجودة النص، مش متعلق بالانتماءات الجندرية بكل صدق.
ولا يمكن الظروف، معناها الظروف معناها تخلي انه الرجل يتفرغ للكتابه وقت اللي المراه تكون عندها اولويات اخرى تفرضها عليها الحياه، معناها دي تاش اخرين بتات خسادة ينجم يكون هذا، ما نعرفش معناها هوني. لكن من رايك انت على الاقل معناها في كقطاع ما فماش تضييقات تعرض لهم معناها او مظالم كبيره تتعرض لهم المراه ككاتبه وناشره؟ اميره اغنيم شكرا ليك، تخليك الكلمه الاخرى اذا كان فما ميساج اليوم تحب تعديه للمستمعين والمستمعات تاع اكسبريس اف ام.
والله المساج ديما مساج تفاؤل، ما نجمش نعدي الا رسائل التفاؤل، ولكن في نفس الوقت ما لازمناش ننساو في عيد المراه انه المجتمع التونسي يشكو في السنوات الاخيره من تصاعد رهيب لمنسوب العنف. ومنسوب العنف في كيف ارتفع، فانه ضحيته الاساسيه الاولى هي الكائن الاضعف جسديا، فعدد النساء اللي يقع تقتلهن سنويا في ارتفاع، اعداد هائله ومخيفه. من 2017 حتى 2024 ثم اكثر من 62 حاله تقتيل للمراه من قبل الاخ او الزوج او الشريك الى اخره. سنه 2023 العدد وحده 25، فهذه اعداد حقيقه مرعبه. وهذا يدل على انه ثم خدمه كبيره باش تعمل على مستوى العقليات، ولكن ايضا ثم خدمه كبيره تعمل على مستوى المجتمع التونسي اللي هو قاعد يعاني من تفاوت بين الطبقات الاجتماعيه، من تفشي ظاهره الفقر، وهذا الكل كان ينجم كان يصعد في منسوب العنف. ان شاء الله القادم خير وكهو.
ان شاء الله القادم خير، وان شاء الله نقراو اكثر، خاطر القراءه زاده هي تخلينا نخرجوا من لي تاد اسبري ومن المونتاليتي اللي ساعات معناها تطغى علينا معناتها في جوره الظروف الاقتصاديه والاجتماعيه. نجدد لك شكري اميره غنيم، شكرا ليك. دونك كانت هذه اميره غنيم الكاتبه التونسيه اللي توجت بعدد جوائز سواء في تونس ولا خارج تونس عن كتبها كما نزل دار الكبر كما تراب سخون والملف الاصفر وغيرها من الكتابات.